بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذه هي القراءة 48 بعد 100 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في الربع الأخير من الكتاب، ربع المنجيات، وفي الكتاب الأول من كتب هذا الربع، وهو كتاب التوبة. ووصلا بما انتهينا عنده في الحلقة السابقة أو في القراءة السابقة، نقول إن الإمام أبا حامد الغزالي، وقفنا من كلامه في تلك القراءة عند تقريره أنه لا يوجد مسلم إلا وهو جامع بين طاعة الله تعالى ومعصيته، ويقول: والتوبة عن بعضها دون البعض ممكنة، وهي تتضمن الندم، والندم يورث العزم على ترك الذنوب والبعد عنها ومجافاتها وعدم الوقوع فيها من جديد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. كأن مجرد الندم على الذنب توبة عنه، لأن الندم وحده لا معنى له. الندم معناه الندم المقترن بالعزم على عدم التوبة إلى الذنب. ولا يوجد من يندم ولا يتوب، لأنه إذا كان غير تائب وغير مفكر في التوبة وغير ملق بالا إلى المعصية التي اقترفها مع رب العالمين أو في جناب رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه لن يندم، وإذا لم يندم لم يتوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، بمعنى أن الندم يكون دائما مصحوبا بالعزم على ترك الذنب وعدم العودة إليه. ولذلك أيضا قال الإمام الغزالي: إن قول القائل التوبة عن بعض الذنوب دون بعض غير ممكنة قول ساقط، لأن الذنوب تحتمل أن يتوب الإنسان عن بعضها ويقع في بعضها، تحتمل أن يقدر على كبح جماح شهوة نفسه في بعض الذنوب ثم لا يقدر على كبح جماح نفسه في بعض الذنوب الأخرى. توبته عما استطاع التوبة عنه لا تنفي معصيته في الذنوب التي لم يتب عنها، ومعصيته في الذنوب التي لم يتب عنها لا تؤدي إلى بطلان توبته عما تاب عنه، إذ رب العالمين تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وإنما يوفون أجورهم كاملة يوم القيامة غير منقوصة، عن الحسنة حسنة وعن السيئة سيئة، إلا أن يتوب الله عليهم أو يغفر لهم لسبب لا نعرفه. فكم من قصص في السنة النبوية الصحيحة يدل على مغفرة الله لبعض من كان قبلنا من أقوام لأعمال لا تحسب في موازين الدنيا، ولكن رب العالمين اعتبر هذا العمل في شأن إنسان آخر أو في شأن حيوان مثل كلب ومثل قطة كما جاء في الآثار الكثيرة كافيا لمغفرة ذنب ذلك العاصي. كذلك العاصي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد يفعل شيئا خفيا لا يلقي إليه الناس بالا، ويكون عند رب العالمين شيئا كبيرا يغفر له به ذنبه كله أو جله. فهذا القدر من الكلام الذي ذكره الإمام الغزالي رحمه الله ينبغي أن يستصحبه الإنسان في تصرفاته في هذه الحياة، لكي يبقى دائما على حدود التوبة، يبقى دائما في تخوم التوبة، يبقى دائما يتوب ويسترجع ويستغفر ويرجو أن لا يعود. وهذا كله سببه الندم على ما وقع فيه، والندم ليس سببه الذنب، وإنما سببه كما قال الغزالي أن الذنب وقع في حق الله تعالى، أن الذنب يحرمه لذة دخول الجنة، يحرمه لذة النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. إذن ليس الندم مطلوبا لذاته، وإنما الندم مطلوب لما يترتب عليه من توبة مقربة إلى الله ماحية للذنوب. وبهذه المناسبة أود أن أقول لحضراتكم إن الإمام الغزالي أورد الحديث الضعيف الذي لم يجد له العلماء أصلا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا ليس حديثا صحيحا، وهو يعني كثير التردد على ألسنة خطباء الجمعة في كل بقاع الإسلام، ولكنه من الناحية الحديثية البحتة لا أصل له، فلا ينبغي الوقوف عنده واعتباره حديثا صحيحا، وليس بحديث صحيح أصلا. ثم عقد الإمام الغزالي بعد ذلك فصلا آخر سماه بيان أقسام العباد في دوام التوبة. احنا ذكرنا هناك ان الفصل كان شروط التوبة ودوامها، شروط التوبة بداية وشروط التوبة استمرارا وشروط دوامها إلى أن يلقى العبد ربه. هنا بدأ يقسم العباد بيان أقسام العباد في دوام التوبة، من تدوم توبته ومن لا تدوم توبته، من تدوم توبته تدوم بأية أسباب، ومن لا تدوم توبته تدوم بأية أسباب. عدم الدوام هل هو عدم دوام دائم أو هو عدم دوام جزئي يقع أحيانا ولا يقع أحيانا؟ هذا ما سنحاول تتبع قول الإمام الغزالي رحمه الله فيه في هذا الفصل. قال: بيان أقسام العباد في دوام التوبة. اعلم أن التائبين في التوبة على 4 طبقات، يعني قسم الطبقات التي تتوب من الذنوب إلى 4 أقسام أو إلى 4 أقسام. قال: الطبقة الأولى أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره فيتدارك ما فرط من أمره. يتوب ويستقيم على التوبة فيصلح ما فرط من ذنوبه، ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه أصلا إلا الزلات التي لا ينفك البشر عنها في العادات، مهما لم يكن البشر يعني الإنسان في رتبة النبوة. لا يعصم من المعاصي والهفوات والزلات إلا الأنبياء بعصمة رب العالمين، لكن جميع البشر كما قال قبل قليل: لا يوجد مسلم لا يخلط الطاعة بالمعصية، كل المسلمين يقع في طاعة ومعصية، طاعة مرادة ومعصية قد تكون مرادة وقد تكون على وجه الغفلة وقد يكون مضطرا إليها أو مقهورا عليها كما سنرى بعد ذلك. قال: أن يتوب العاصي واستقيم على التوبة إلى آخر عمره، فهذه هي الاستقامة في التوبة، وصاحبها هو السابق بالخيرات المستبدل بالسيئات حسنات. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيبدل الله سيئات مين حسنات؟ هل كل ذي سيئة يبدلها الله له حسنة؟ لا، صاحب السيئة الذي تاب عنها وأقلع وعزم على ألا يعود فصدق في عزمه ولم يعد، هذا الذي يستحق أن تبدل سيئاته حسنات. قال الإمام الغزالي: واسم هذه التوبة التوبة النصوح، اللي هي التوبة التي لا رجعة بعدها إلى ذلك الذنب، إلى تلك المعصية. والتوبة النصوح كما قلنا يجوز أن تكون عن ذنب معين أو عن ذنوب كلها أو عن بعض الذنوب دون بعض. واسم هذه النفس، النفس التي تتوب هذه التوبة، واسم هذه النفس النفس، واسم هذه النفس الساكنة، واسم هذه النفس الساكنة النفس المطمئنة، وهي التي ترجع إلى ربها راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه هي نفس الذي يتوب فيقلع عن الذنوب ولا يعود إليها إلا في الهفوات والصغائر التي لا بد منها. قال: وهؤلاء أصحاب هذه الأنفس، وهؤلاء هم الذين إليهم الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون. قال أصحاب النبي له لما قال سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ مين المفردون دول؟ وإحنا كلنا عايزين نسبق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر كلمة خير تسابق الصحابة إلى معرفة معناها حتى يفعلوها ويدوموا عليها ولا يتركوها. وفي رواياتهم كثير: سمعت شيئا من رسول الله ما أنا بتاركه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا ما أنا بتاركه، لأنهم كانوا أحرص الناس على اتباع السنة. فقالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نقف قليلا عند كلمة الذكر. الذكر هنا ليس هو الذي يجري في حلقات أهل التصوف من الوقوف وذكر اسم الله والتمايل على أنغام معينة، هذا نوع الذكر الصوفي الذي هم أدرى به ونحن لا نعرف عنه شيء. إنما الذكر المقصود هنا هو تذكر عظمة الله ورحمته وقدرته والحق الذي يجب به على المؤمن أن يطيعه فلا يعصيه، وتذكر غضب الله وشدة عذابه. إن الله هو الغفور الرحيم، لكن كمان إن عذابي لشديد. فعذاب الله شديد ينبغي الخوف منه، ورحمة الله عظيمة ينبغي الطمع فيها. فهذا معنى الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يتوبون ويستغفرون، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يطمئنون بالطاعة ويقلقون عند المعصية. هؤلاء هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أما ذلك الذكر الذي أشرنا إليه فليس له شأن بهذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال الإمام الغزالي: فإن فيه إشارة إلى أنهم كانوا تحت أوزار وضعها الذكر عنهم، ذكرهم لله تبارك وتعالى وضع عنهم ذنوبهم. ولذلك قلت هذا الذكر هو دوام التفكر في قدرة الله علينا ورحمته لنا، والتخوف من أن نقع في عذابه إذا استمرأنا المعاصي. قال: وأهل هذه الطبقة، قال الغزالي، وأهل هذه الطبقة على رتب، يعني هم طبقة واحدة لكنها ليست في موضع واحد، على رتب، على درجات، على رتب من حيث النزوع إلى الشهوات. فمن تائب سكنت شهوته ففتر عنها، واحد خلاص أذنب ثم تاب وأقلع بهذه التوبة عن هذا الذنب فهو لا يفكر فيه أصلا. فمن تائب سكنت شهواته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها، فترت دعوة النفس إليه ليعصي، فتر انجذابه إلى المعصية، ولم يشغله عن السلوك صراعها، لم يشغله عن السلوك إلى الله تبارك وتعالى صراع النفس، أريد هذا المحرم، لا لن أخذ هذا المحرم، هذا المحرم كان لذيذا في المرة الماضية لا يجب أن لا أتلذذ به لأنه يؤدي إلى النار. النزاع ده يشغل نفس صاحب، فالنفس المطمئنة دي خلاص لن تعد يشغلها نزاعها إلى الباطل، لم يعد يشغلها نزاعها إلى المعصية، لم تعد تشغلها الشهوة، وهي أكبر ما يشغل الإنسان في حياته، الشهوات كلها هي أكثر شيء يشغل الإنسان في حياته. قال: وإلى، هذا نوع اللي هو لا تصارعه نفسه وانتهى، وإلى من لا ينفك عن منازعة النفس لكنه مليء بمجاهدتها وردها. إذن دول نوعين، نوع نفسه بطلت تنازعه، تاب توبة نصوحا صادقة مخلصة فصرف الله عنه نزاع نفسه إياه إلى الشهوات والمحرمات والموبقات، ونوع نفسه تنازعه وهو يردها، نفسه تدعوه وهو ينكر عليها، نفسه تسول له وهو لا يقبل هذا التسويل، وإنما يقف عند توبته مكافحا دونها، مليء القلب بمجاهدتها حتى لا تقع بعد الصواب في الخطأ وبعد التوبة في المعصية. قال: ثم تتفاوت درجات النزاع أيضا بالكثرة والقلة. نفسه بتنزعه مرة في الأسبوع، مرة في اليوم، مرة كل ساعة، طول النهار منزعها، إيه نوع الكمية والقلة؟ وباختلاف المدة، بتنزعه أسبوع، بتنزعه شهر، بتنزعه 3-4 أشهر بعد التوبة، ما هي المدة التي يظل فيها منازعا نفسه وممسكا على توبته وعدم وقوعه في المعصية؟ وباختلاف الأنواع، أنواع الشهوات التي تدعو إليها النفس، لأن الشهوات ليست كلها شيئا واحدا، هناك شهوات يمكن الصبر عنها، وهناك شهوات يتبلغ في ردها بالقليل، مثل شهوة الطعام والشراب، لقمات، لقيمات يقمن صلب الإنسان تكفي لرد جوعه، وشراب قليل، شربة أو شربتين تردان عنه ظمأة، لكن هناك أشياء تحتاج إلى أكثر من هذا في قضائها. فهذه هي اختلاف الأنواع، يعني اختلاف أنواع الشهوات. ثم وكذلك هذا كلام الغزالي، وكذلك يختلفون من حيث طول العمر، فمن مختطف يموت قريبا من توبته، تاب وتاب الله عليه فورا ثم مات، وهذا يغبط على سلامته وموته قبل الفترة. نفرح ونحسد، نغبط يعني نتمنى مكانة، نتمنى مكانة من مات فور التوبة، نعم، لأن هذا سلم، هذا لقي الله تائبا. فإذا لقي المرء الله تبارك وتعالى تائبا وقد صحت توبته غفر له. طيب، ومن ممهل، ممهل أجل وطول، ومن ممهل طال جهاده وصبره وتمادت استقامته وكثرت حسناته. قال الغزالي: وحال هذا أعلى وأفضل من حال الذي اختطف بمجرد التوبة، إذ كل سيئة فإنها تمحوها حسنة. يعني كلما طال عمر الإنسان كلما زادت حسناته، ولذلك في الخبر: خيركم من طال عمره وحسن عمله. طال عمره في الطاعة يعني، ولم يطل عمره في التردد بين المعصية والطاعة. فقال: هذا أفضل ممن مات بمجرد التوبة، لأنه لم يعطى فرصة لحسنات أكثر، إنما من أمهل فطال عمره بعد توبته هذا أعطي الفرصة ليؤدي حسنات ويتمادى في الطاعات ويحصل على فضل كبير من الله سبحانه وتعالى بمجرد استقامته على هذه التوبة وعدم العودة إلى المعصية. هذه كلها الطبقة الأولى من التائبين. الطبقة الثانية: تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الفواحش كلها، إلا أنه ليس ينفك يعني لا يتوقف، لا يمكن أن يخلو، ليس ينفك عن ذنوب تعتريه، لا عن عمد وتجريد قصد، ولكن يبتلى بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزما على الإقدام عليها. يعني هو لا يقصد السيئة، هو لا يريد أن يقع فيها، لكن يقع فيها على سبيل الفلتة، على وجه الغفلة، لم يعزم، لم يقدم عزما على الإقدام على السيئة ويذهب إلى مكان ارتكابها، وإنما تقع منه في مجاري أحواله العادية، يعني في أثناء جريانه في الحياة وسعيه فيها، دون أن يقدم، يعني من غير أن يقدم عزما على الإقدام عليها. ولكنه كلما أقدم عليها بيقدم عليها وهو مش قاصد، بيقدم عليها وهو مش عازم، بيقدم عليها وهو مش مصر، بيقدم عليها خطأ وغفلة وسهوا، ولكنه كلما أقدم عليها لام نفسه وندم وتأسف وجدد عزمه على أن يتشمر للاحتراز منها، للاحتراز من أسبابها التي تعرضه له. قال: وهذه النفس جديرة بأن تكون هي النفس اللوامة، هذه النفس التي تلوم صاحبها. الأولى اطمأنت خلاص بالتوبة مع اختلاف الدرجات، الثانية لا، دي نفس اللوامة، كلما وقع في ذنب لامته عليه، كلما وقع في ذنب تاب عنه. ولذلك المروي عن ابن عباس وقد ذكرناه من قبل كثيرا: ما أصر من استغفر وإن تاب في اليوم والليلة وإن عاد في اليوم والليلة 100 مرة، لأن الاستغفار هنا يعني التوبة، فما أصر يعني لم يخرج عن نطاق التوبة، إذا كثر استغفاره كلما أذنب استغفر، كلما أذنب تاب. قال: وهذه النفس جديرة بأن تكون هي النفس اللوامة، إذ تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة. ويكون وقوعه في هذه الذنوب ليس عن قصد الوقوع فيها، ولا عن التصميم عليها، ولا عن تخمير رأي، ده تعبير الإمام الغزالي ذكرت ليسمعه السادة الكرام الذين يسمعوننا والحاضرون والحاضرات معنا، ولا عن تخمير رأي. تخمير الرأي يعني إيه؟ عندنا في مصر إذا عرضت مسألة بين عدد من الأطراف قد يقول أحدهم: طيب ننام عليها، يعني نبيت الليلة ونحن نفكر فيها، فإذا أصبح الصباح رأينا فيها رأينا النهائي. هذا هو تخمير الرأي، أن يضعه في مكان، كما يخمر الدقيق، كما يخمر العجين، يوضع في مكان ويغطى عليه إلى أن يصبح صالحا لدخول الفرن أو لاستعماله، فدون قصد وعزم وتخمير رأي يقع الإنسان في هذه المعصية، ثم ترده نفسه اللوامة فورا إلى التوبة عنها والاستغفار منها. وقال الغزالي: وهذا هو أغلب أحوال التائبين، لأن الشر معجون بطينة الآدمي قل ما ينفك عنه، وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره شره حتى يثقل ميزانه فترجح كفة الخيرات، فأما أن تخلو بالكلية كفة السيئات فذلك في غاية البعد. في غاية البعد أن يأتي الإنسان ربه يوم القيامة لم يعمل سيئة قط، هذا لا يكون إلا للأنبياء، أما من سوى الأنبياء فإنهم يقعون في هذه المعاصي قصدا أحيانا وخطأ أحيانا وغفلة أحيانا وبتسويغ الشيطان لهم أحيانا وبسيطرة شياطين الإنس عليهم في أحيان أخرى، يقعون فيها على أنحاء متفرقة وهي أنواع شتى. فإذا أتوا رب العالمين يوم القيامة فمن زادت حسناته على سيئاته فهو في باب الرجاء، ومن زادت حسناته ومن زادت سيئاته على حسناته فالله تبارك وتعالى أدرى بما يكون له. إنما النفس اللوامة هي النفس التي يأتي صاحبها يوم القيامة وحسناته أكثر من سيئاته، راجيا مغفرة الله تبارك وتعالى لهذه السيئات. قال الإمام الغزالي: هؤلاء أصحاب النفس اللوامة لهم حسن الوعد من الله تعالى، إذ قال سبحانه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الصغائر التي يقعون فيها دون قصد، إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. رب العالمين واسع المغفرة، الواسع المغفرة هنا جاءت بعد كلمة اللمم عشان يغفر اللمم؟ لا، جاءت عشان يغفر الكبائر والصغائر والمقصود وغير المقصود والمتعمد والذي وقع فيه الإنسان خطأ وسهوا، هذا كله يغفره رب العالمين. ولذلك التعقيب بعد إلا اللمم جاء إن ربك واسع المغفرة ليغفر كل ما فات، مش هذا فقط، الأمر الثاني أو الفقرة الثانية التي قال فيها الإمام الغزالي كلاما مهما، قال: فكل إلمام يقع بصغيرة لا عن توطين نفس عليها فهو جدير بأن يكون من اللمم. أدي إلا اللمم، الكل وقوع في صغيرة لا عن قصد إليها توطين نفس على فعلها هذا جدير بأن يكون من اللمم المعفو عنه. وقد قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب دول رب العالمين يعمل لهم إيه؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. العاملين على التوبة، العاملين على الخروج من الصغائر، العاملين على الرجوع إلى الله عند كل معصية. هذا يقول الإمام الغزالي: فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقص التوبة ولا يلحق صاحبها بدرجة المصرين. التائب إذا وقع في هذه الصغائر لا تنقص من درجة توبته ولا ترده إلى درجة المقصرين، وإنما يبقى في درجة النفس اللوام. ومن يؤيس هذا، يعني يجعله يائسا، ييأسه كما نقول بلغتنا المعاصرة، ومن يؤيس مثل هذا عن درجة التائبين كالطبيب الذي يؤيس الصحيحة عن دوام الصحة، يقول له: أنت فاكر من صحتك دي العافية التي أنت فيها دائما؟ لا، ده أنت كل ما تأكل أطعمة حارة وكل ما تأكل لحوم وكل ما تأكل فواكه من أنواع معينة هتتنقص صحتك لغاية ما تموت. فبدل ما الطبيب يبشره بالصحة ويأمره بالطرق المؤدية إلى دوامها، يبشره بالموت ويدله على ما يفعله مما يؤدي إليه. كذلك الفقيه الذي ييأس المتفقه طالب العلم، يجعله يائسا عن نيل درجة الفقهاء، يقول له: أنت بتذكر قد اللزوم، هو أنت بتحضر حلقات علم كفاية، هو أنت سمعت الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، عندك أمل إزاي تبقى عالم؟ وهذا ليس واجب الطبيب وليس واجب الفقيه. واجب الطبيب أن يدل الناس على طرق دوام الصحة والعافية، وواجب الفقيه أن يدل طالب العلم أو طالب الفقه على طرق الاستكثار منه والاستزادة التي تحوله بعد زمن معين إلى فقيه قادر على أن يعلم الناس ويفتيهم. قال: وذلك يدل، إذا حدث هذا، وذلك يدل على نقصان الطبيب والفقيه، بل الفقيه في الدين هو الذي لا ييأس الخلق عن درجات السعادات بما يتفق لهم من الفترات ومقارفة السيئات المختطفات. إيه السيئات المختطفات دول؟ يعني اللي جت على وجه الفلتة، التي لم يقصدها، التي وقع فيها وهو لا يريد أن يقع فيها، سماها المختطفات كأنه شيء عارض يأتي ثم يذهب ولا يبقي أثرا في النفس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون المستغفرون. هذا الحديث مختلف في صحته، بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه، وأنا أقرأ هذه القراءة خارج المكان الذي فيه مكتبتي، فإن شاء الله أعود إليه عندما أرجع إلى مكاني الأصلي وأدل على مدى صحته لإخواني وأخواتي حاضرون معنا في قراءتنا والمستمعون إلينا. الذي أتكلم عنه حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهو مروي عن أنس رضي الله عنه، لكن في روايته كلام يحتاج إلى مراجعة. وقد قال تعالى: أولئك الذين يؤتون أجره مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. يعني ايه يدرؤون بالحسنة السيئة؟ يعني كلما عملوا سيئة سارعوا بالتكفير عنها، سارعوا بالتصدق بسببها، سارعوا بالاستغفار منها. ألا نذكر جميعا قول عمر رضي الله عنه يوم مجادلته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية، لما نزل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح. ثم قال: فما زلت، قال عمر، فما زلت أصوم وأصلي وأعتق وأتصدق حتى ظننت أن الله قد غفر لي، غفر له جداله مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن إذا ارتكب ما يعتقد أنه خطيئة أو ما هو خطيئة فعلا، أحد طرق التكفير عنه كثرة التوبة وكثرة التصدق وكثرة عمل الخيرات وكثرة الإنفاق في سبيل الله، هذا كله يؤدي إلى رفع الذنب وزواله بالكلية. وهذا هو درء السيئة بالحسنة، الدرء يعني الدفع، يدرؤون بالحسنات، يجعلون الحسنة أداة درء، يجعلونها درعا مانعا من آثار السيئة، يدرؤون بالحسنة التي يفعلونها السيئة التي فعلوها، أولئك يؤتون أجرهم بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. فرب العالمين لا يضيع أجرهم، بل لم يصفهم بعدم عمل السيئات، وإنما وصفهم بأنهم سيقعون فيها ويدرؤونها بالحسنات، كأن كما قال الغزالي قبل قليل، كأن السيئة جزء من تكوين بني آدم وابتلائهم في هذه الحياة الدنيا، لكن رب العالمين يخلي منها من يشاء بقدر ما يشاء. قال الغزالي رحمه الله: الطبقة الثالثة، نحن ذكرنا طبقتين من التوابين، الطبقة الثالثة أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة، شهر شهرين سنة سنتين، ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب فيقدم عليها عن قصد وصدق شهوة. هذا بقى مش بيقدم عليها لمم، بيقدم عليها وهو مش واخد باله، بيقدم عليها وهو غير منتبه، بيقدم عليها على سبيل الغفلة، لا لا، يقدم عليها عن قصد وصدق شهوة لعجزه عن قهر الشهوة، وهو مع ذلك مواظب على الطاعات، تارك جملة من الذنوب مع القدرة والشهوة، وإنما قهرته هذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان، وهو يود لو أقدره الله تعالى على قمعها وكفاه شرها. هذه أمنيته في حال قضاء الشهوة، وعند الفراغ يتندم ويقول: ليتني لم أفعل ذلك، وسأتوب عنه وأجاهد نفسي في قهرها. لكنه تسول نفسه له ويسوف توبته مرة بعد أخرى ويوما بعد يوم. هذا حال كثيرين جدا من خلق الله، يتوبون ويستغفرون ويصلح عملهم مدة من الزمن، ثم تغلبهم شهوة أو شهوتان كما قال، واحد يحب الخمر، واحد يحب النساء، واحد يحب جمع المال، واحد يحب ينافق المتسلطين والكبراء عشان يقترب منهم، تغلبه الشهوة، فإذا نال ما أراد بشهوته سارع إلى الاستغفار وسارع إلى الندم، يقول: ليتني لم أفعل ذلك، أنا سأتوب عن هذا، أنا سأجد في سأبذل مجهودي، يعني وجهدي كله، سأبذل جهدي كله في قهر نفسي لكي لا تعود إلى هذا. لكنه يقع فيما تسوله له نفسه، فيعود مرة بعد مرة ويوما بعد يوم. هذه النفس، يقول الإمام الغزالي، جديرة بأن تسمى النفس المسولة، النفس المسولة، هذه نفس رابعة. نحن لدينا في القرآن الكريم النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء، الإمام الغزالي جاب هنا نفس جديدة رابعة، قال هي النفس المسولة التي تسول لصاحبها أن يأتي المعصية مرة وبعد مرة. قال تعالى فيهم، قال تعالى في أصحاب هذه النفس: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. طيب الحكاية دي يعني هو خلط صالح وسيء ولا يزال يخلط صالحا وسيئا، ورب العالمين لا ييأسه من التوبة عليه، رب العالمين لا ييأسه من فتح باب الرحمة له، رب العالمين يدله على أن دوام التوبة فيه مصلحة له، تكرار التوبة فيه مصلحة له. قال فأمره من حيث مواظبته على الطاعات وكراهته لما فأمره أمر هذا العاصي صاحب النفس المسولة، فأمره من حيث مواظبته على الطاعات وكراهته لما تعاطاه يعني من المعاصي مرجو، فعسى الله أن يتوب عليه. وعاقبته مخطرة، عاقبته خطرة، مخطرة يعني توقعه في الخطر، من حيث تسويفه وتأخيره للتوبة، فربما يختطف يعني يموت، ربما يختطف قبل التوبة ويقع أمره في المشيئة، في المشيئة التي لا يعرف أحد سرها إلا يوم القيامة، يعرف كل صاحب شأن شأنه، ها خالط العمل الصالح والعمل السيء ولم يتب فلم يقع في التوبة، فهذا أمره مفوض إلى رب العالمين، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال فإن تداركه الله بفضله وجبر كسره وامتن عليه بالتوبة التحق بالسابقين، يعني بطبقات النفس المطمئنة والنفس اللوام، وإن غلبته شقوته وقهرته شهوته فيخشى أن يحق عليه في الخاتمة ما سبق عليه من القول في الأزل، لأنه مهما تعذر على المتفقه مثلا الاحتراز عن شواغل التعلم دل على أنه سبق في الأزل أنه لا يكون من العالمين، مش عايز يتعلم، كل ما يجي يتعلم يقول بس لازم اروح السوق اجيب الشيء الفلاني للبيت. انا صحيح عايز اتعلم بس دلوقتي الخطيب الفلاني هيدي درس في الجامعه الفلانيه، اروح اخد الدرس وبعدين ابقى اشوف الاستاذ اللي بيعلمني. انا النهارده عايز اروح بس النهارده عندي صداع شديد، اما اخد حبيتين كده مسكن قوي وانام. هذه الشواغل التي تعترض طريق طالب العلم يوما بعد يوم، درسا بعد درس، استاذا بعد استاذ، هذه دليل على انه غير موفق لهذا العلم. هذا غير راغب فيه فلم يوفق إليه. الآخر يترك كل الشواغل لكي يدرك المعلم الذي يتعلم منه. وقد سمعت، مش سمعت، قال لي أحد كبار علماء الإمامية في لبنان وهو من الصالحين فيما أعرفه عنه وأحسبه كذلك وزكيه على الله تعالى، قال إنهم كانوا يذهبون بالدراجات إلى مجالس ثلاثة في اليوم الواحد، يأخذ الدراجة من مكان عمله أو بيته ليذهب إلى مسجد يدرس فيه السيد محمد حسين فضل الله. فإذا انتهى درس السيد محمد حسين فضل الله أدركوا درس السيد محمد مهدي شمس الدين، فإذا انتهى درس السيد محمد مهدي شمس الدين رحمه الله جميعا أدركوا درس الإمام موسى الصدر. وقال تعلمنا على هؤلاء الثلاثة بهذه الطريقة، كنا ندرك دروسهم في اليوم. فسألته أكانوا يرتبون دروسهم بحيث تدركون؟ قال أنا لا أدري، لكن هذا الذي كان يحدث، كأنهم رتبوها أو لم يرتبوها، لكن كنا نريكم الثلاثة في اليوم الواحد. هذا جدير بأن يصبح من العلماء لأنه حريص على طلب العلم يذهب إليه. وفي كتاب أخينا العلامة آية الله محمد مهدي شمس الدين عن نظام الحكم والسياسة في الإسلام، روى في مقدمته قصة طلب العلم في النجف الأشرف وكيف كانوا يطلبون العلم على شدة الفقر وشدة الفاقة وضيق ذات اليد، حتى أنهم في أحيان لم يكونوا يجدون طعاما إلا لقيمات جافة تركها بعض أهل الغنى من الطلاب فيأخذونها ويبللونها ببعض الماء ويأكلونها، ولم يمنعهم ذلك عن الاستمرار في طلب العلم بل استمروا فيه حتى أجيزوا وأصبحوا علماء كبار. فهذا الذي يقصده الإمام الغزالي، تسويفك المتكرر في أداء واجبك في طلب العلم، تركك المتكرر لدروس مشايخك، هذا يجعلك غير أهل لطلب العلم، مش يجعلك، هذا يدل على أنك لم تخلق لهذا. طيب كيف تفعل؟ تقهر هذا. هل هناك إنسان لم يخلق لطلب العلم؟ نعم. هل الإنسان الذي خلق لغير طلب العلم يستطيع أن يطلب العلم؟ نعم. يطلبه إزاي؟ بقهر نفسه مرة بعد مرة بعد مرة، أنا مش بقدر، أنا بدوخ، أنا بتعب من الدرس، دوخ بس احضر الدرس، بتتعب احضر، انا بطلع من الدرس مش فاهم ولا كلمه، لا انا بفهم كله هو بيتقال بس لما اطلع ما اعرفش اقول ولا كلمه من، مش مطلوب منك تقول ولا كلمه من، مطلوب منك تفهم مره بعد مره بعد مره، سوف تجد نفسك قد مرنت على تعلم الامر الفقه او الحديث او التفسير او ما كان، بدليل انك في اول طلبك للعلم كانت لغتك سوقيه عاديه زي لغه الناس اللي في الاسواق. بعد أن طلبت العلم سنة أو سنتين أو خمسا أو عشرا تحسنت لغتك، أصبحت بليغا، أصبحت تستعمل الألفاظ الجميلة، أصبحت تبني جملا صحيحة. كيف حصل هذا؟ حصل هذا بتراكم المعرفة. فإذا صممت على تراكم المعرفة بطريق الاستمرار في طلب العلم أصبحت بإذن الله تبارك وتعالى عالما. يقول الإمام الغزالي: وهذا كله سبق في الأزل بتدبير رب الأرباب. سبق في الأزل أن تكون كذا أو كذا أو كذا، نعم، وسبق في الأزل أن الطرق مشرعة لتغير حالك من حال سيء إلى حال حسنة، لتغير حالك من حال سيئة إلى حال حسنة، تسلك الطرق وتقهر نفسك عليها. فإذا قهرت نفسك عليها وسلكت الطرق التي تؤدي بك إلى التعلم أصبحت عالما. قال الله تعالى، يقول الإمام الغزالي: ولذلك قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنت عندك الطريقين قدامك، عايز تفضل في الكسل والنوم والراحة والأسبرين والمسكنات خليك، عايز تشقى عشان تصبح شيئا مذكورا في هذه الدنيا وتقدم ما ينفعك في الآخرة وينفع الناس بعدك، اتبع طريق التقوى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللي زكاها ده عمل إيه؟ تعب عشان يزكيها، أرهق عشان يزكيها، أهلك نفسه في العمل ليلا ونهارا والسفر والإقامة لكي يزكيه. أما الذي يستملئ كسلها ونومها وسعادتها وكثرة أكلها إلى آخره، هذا معناه أنه من الذين لا يزكونها بل من الذين يدسونها، قد خاب من دسها. فالإشارة في هذه الآية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها تشير إلى فعل العبد إلى نشاط الإنسان المكلف، إلى عمله الذي يزكي به نفسه أو يدسيها، أي يخزيها ويذلها ويجعلها من أهل النار بدلا من أن تكون هي وهو من أهل الجنة. ومثل هذه الآية يقال في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. طيب، هذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فيسره الله سبحانه وتعالى لليسرى، للحياة الجميلة في الدنيا والآخرة. وذاك بخل واستغنى، لم يعط من ماله شيئا، وكذب بالحسنى، فلن ييسره الله إلا للعسرى، إلا للأشياء التي تقوده إلى الهلاك في الآخرة وإلى سوء القالة والذكر بين الناس في الدنيا. هذه الآيات وأمثالها تقودك إلى الإيمان بأن العمل عملك والسعي سعيك، والجزاء مستحق على قدر ما عملت وسعيت، وإلا كان الحساب بغير سبب. إذا كنت أنا مكرها كما يفهم من العبارة، من ظاهر العبارة، سبق في الأزل، لم يسبق في الأزل أنك مكره، وإنما سبق في الأزل أنك مخير، سبق في الأزل أن لديك الطريقين، سبق في الأزل أنك مكلف بأن تسلك سبل الطاعة وأن تتجنب سبل المعصية. فإن أبيت فأنت الذي جنيت على نفسك، فإن أبيت فعلى نفسك جنيت، لم يجني عليك أحد. يقول الإمام الغزالي: فمهما وقع العبد في ذنب فصار الذنب نقدا، يعني مدفوع الآن، والتوبة نسيئة مؤجلة بالتقسيط، هتيجي بعدين. كان هذا من علامات الخذلان. قال صلى الله عليه وسلم: إن، وهذا حديث متفق عليه، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقول الناس إنه من أهلها، ولا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر، فيسبق عليه الكتاب، يوم يدخل النار، لا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. الأمر مرجعه إليك، تعمل بعمل أهل الجنة وتدعو عليه تدخل الجنة، تلخبط في الآخر وقد أصبحت قاب قوسين يا وادنا، تعمل عمل أهل النار في لحظة تدخل النار والعياذ بالله، يشرك، يكفر، يرتد، يفعل أشياء مما تحبط كل إيمانه وكل حسناته. هذا دليل على إيه؟ على أن العمل إليك، وأن جزاءك على قدر عملك وعلى نحوه. قال: فإذن الخوف، قال الإمام الغزالي، فإذن الخوف من الخاتمة قبل التوبة، وكل نفس فهو خاتمة، وكل نفس، كل نفس من أنفاس الإنسان فهو خاتمة ما قبله. يعني أنا تنفست الآن، هذا خاتمة ما قبله، طب اللي جاي مش ضمن أنه يجي. طيب، إذ يمكن أن يكون الموت متصلا به، أي بالنفس، فليراقب الأنفاس، وإلا وقع في المحذور ودامت الحسرات حين لا ينفع التحسر. قال الغزالي رحمه الله: الطبقة الرابعة، يعني من أهل التوبة، أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة، ثم يعود إلى مقارفة هذا الذنب نفسه أو الذنوب من غير أن يحدث نفسه بالتوبة، ومن غير أن يتأسف على فعله، بل ينهمك انهماك الغافل في اتباع شهواته. فهذا من جملة المصرين، يعني على الذنوب. وهذه النفس هي النفس الأمارة بالسوء الفرارة من الخير، ويخاف على هذا، يعني على من يفعل هذا الفعل، سوء الخاتمة وأمره في مشيئة الله. يخاف على هذا سوء الخاتمة وأمره في مشيئة الله تعالى، فإن ختم له بالسوء شقي شقاوة لا آخر لها، وإن ختم له بالحسنى حتى مات على التوحيد، فينتظر له الخلاص من النار ولو بعد حين. هذا يذكرنا بالحديث الصحيح الذي فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكثير مما شهدناه في حياتنا يدل على صحة هذا الحديث، لأن أناسا كنا نعدهم من الطغاة العابثين العاصين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، حينما جاء أجلهم ووقفوا أمام الموت لم يكن كلامهم إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء الذين شهدوا قبل أن تغرغر، شهدوا قبل أن يموتوا فعلا، هؤلاء ينطبق عليهم الحديث النبوي: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، دخل الجنة فورا، ولا دخل الجنة بعد أن تكفر عنه ذنوبه ببعض العذاب، ولا يؤخر إلى آخر الداخلين حتى يظن أنه لن يدخل، ففي الآخر يدخل؟ هذا كله شأن رب العالمين في الآخرة، ليس شأننا في الدنيا، هذا شأن رب العالمين في الآخرة. لكن يجب أن نشهد لمن قال لا إله إلا الله في آخر عمره قبل أن تغرغر روحه أنه من أهل الجنة، ثم متى وكيف هذا عند الله تبارك وتعالى علمه. قال الإمام الغزالي: وكما أن من خرب بيته وضيع ماله وترك نفسه وعياله جياعا يزعم أنه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كنزا يجده تحت الأرض في بيته الخرب، يعد عند ذوي البصائر من الحمقى والمغرورين، وإن كان ما ينتظره غير مستحيل في قدرة الله تعالى وفضله، فكذلك من ينتظر المغفرة من فضل الله تعالى وهو مقصر عن الطاعة، مصر على الذنوب، غير سالك سبيل المغفرة، معدود عند أرباب القلوب من المعتوهين. هذا معتوه، زي اللي يهد بيته يقول أنا بهده عشان يمكن يطلع لي كنز. هل تعرف أن هناك كنز؟ لا ما أعرفش. بتهده ليه؟ أصله في بيوت في الأقصر طلع تحتها كنوز، بس أنت في القاهرة يا ابني في الأقصر، أما هي دولة واحدة مش مصر دولة واحدة، أنا هد بيتي في القاهرة يمكن يطلع لي كنز. قال هذا يعد من المغفلين. أما الذي يسوف في طاعة الله تبارك وتعالى ويتوكل على أن الله ذو فضل فسيشمله بفضله، وأن جنة الله لا تضيق عن مثله رغم معاصيه الكثيرة، فهذا لم يقل إنه من المغفلين، ولم يقل إنه من الحمقى والمغرورين، وإنما قال هذا من المعتوهين. ونحن نعرف ما هو المعتوه، المعتوه الذي لا يميز بين خير وشر وحسن وسيء إلى آخره. قال: والعجب، قال الغزالي، والعجب من عقل هذا المعتوه وترويجه حماقته في صيغة حسنة، إذ يقول إن الله كريم وجنته ليست تضيق عن مثلي ومعصيتي ليست تضره. هذا عقل المعتوه، ثم تراه يركب البحر ليتاجر ويأتي بالدراهم والدنانير، فقل له إن الرزق عند الله وخزائنه لا تنفد، فاقعد في دارك وسيأتيك الرزق، كما تقول إن المغفرة تستأتيك على معاصيك، فيقول: لا، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الرزق لا يأتي إلا بالعمل، وإن الله يرزق الإنسان بقدر مجهوده. طيب لماذا يرزقك المال بقدر مجهودك ولا يرزقك الجنة بقدر مجهودك؟ هذا من العته الذي يقول عنه الإمام الغزالي. قال: ولا يعلم المغرور، يعني هو هذا المعتوه، أن رب الآخرة ورب الدنيا واحد، وأن سناخ تكلمنا فيه يا إخواني وأخواتي، أرجوكم تنتبهوا إليه، رب الآخرة ورب الدنيا واحد، وسنته لا تبديل لها فيهما جميعا، أي في الدنيا والآخرة، وأنه قد أخبر إذ قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أخبر بخبر صدق أنك تجازى على قدر سعيك، فكيف يعتقد أنه كريم في الآخرة وليس بكريم في الدنيا؟ وكيف يقول ليس مقتضى الكرم الفتور عن كسب المال، ومقتضاه الفتور عن العمل للملك المقيم، للملك المقيم والنعيم الدائم، وأن ذلك بحكم الكرم يعطيه من غير جهد في الآخرة، وهذا يمنعه من شدة الاجتهاد في غالب أمر الدنيا، وينسى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الإمام الغزالي: فنعوذ بالله من العمى والضلال، فما هذا إلا انتكاس على أم الرأس وانغماس في ظلمات الجهل، وصاحبه جدير بأن يكون داخلا تحت قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي أبصرنا أنك صدقت إذ قلت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فارجعنا نسعى، وعند ذلك لا يمكن الانقلاب ويحق عليه العذاب، فنعوذ بالله من دواعي الجهل والشك والارتياب السائق بالضرورة إلى سوء المنقلب والمآل. نقول هذا ونقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ونصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله.